الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا إخوة بارك الله فيكم المجلس 35 من شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى. بدأنا في المرة الماضية في باب الأسماء العاملة عمل أفعالها، وهي 7 أسماء. ذكرنا الاسم الأول اسم الفعل، قال رحمه الله يعمل عمل فعله 7: اسم الفعل، ثم بدأ يشرح عنه، ثم قال والمصدر، أي الاسم الثاني العامل عمل الفعل المصدر. المصدر هو التصريف الثالث من الأفعال. عندنا تصريف أول وهو التصريف الماضي، والتصريف الثاني والثالث. مثلا ضرب، يضرب، ضربا، هذا الثالث هو المصدر. والمصدر يشترك مع التصريف الأول والتصريف الثاني في دلالته على الفعل، ويفترق معهما، أي مع التصريف الأول وهو الفعل الماضي والتصريف الثاني الفعل المضارع، يفترق معهما أنه لا يرتبط، أو هو مجرد من الزمن. الماضي مقترن بزمن الماضي، المضارع مقترن بزمن الحال وما بعد زمان التكلم. المصدر وإن كان يدل على فعل لكنه مجرد من الزمن، لذلك تعريف المصدر هو الاسم الدال على الحدث المجرد من الفعل، المجرد من الزمن، هذا معنى قولهم المجرد، دال على حدث، نعم يدل على حدث ولكنه مجرد من الزمن. لا يكفي كذلك أن تقول هذا التعريف وتسكت، أيضا اعلم أن المصدر هو الاسم الدال على الحدث المجرد المشتمل على حروف فعله أو أكثر منها. لابد عندما تقول هذا مصدر أن تجد حروف الفعل فعله هو موجودة كلها، أو موجودة كلها وزيادة. مثلا ضرب، ضرب هذا اسم دال على حدث الضرب، هل يقترن بالزمن؟ لا، أنت لا تتكلم عن ماض ولا عن مضارع ولا عن مستقبل، تتكلم عن ضرب، والضرب حدث، ضرب. هل يشتمل على حروف فعله؟ نعم، ضرب هذا حروف الفعل، ضرب، ضرب يشتمل، نعم، إذن هذا مصدر، لربما يزيد لا يهمني، المهم أن تكون حروف الفعل موجودة، بعد ذلك زد ما شئت. مثلا سأبحث عن مثال، ما عندي لا مثال سبحان الله. إن مر في طريقي مثال على ذلك سآتيكم به إن شاء الله. طيب، الذي أريد أن أقوله إذا وجدنا تصريفا ثالثا يدل على الحدث ومجرد من الزمن، لا تستعجل وتقول هذا مصدر حتى ترى حروفه أو أزيد منها، فإن وجدت أقل منها فهذا لا يسمى مصدرا بل يسمى اسم مصدر، مثل كلمة عطاء، مثل كلمتي، مش كلمته، مثل كلمة. طيب وجدت مثال لاسم المصدر، طيب سأذكره بعد قليل. مثل كلمة عطاء، عطاء مصدر، لكن لو بحثنا عن حروف فعله، حروف الفعل أعطى، المفروض أن يكون أعطى إعطاء، علما أن كلمة إعطاء هي تساوي كلمة عطاء بالمعنى، جيد جيد. ولكن كلمة عطاء ينقص حرف من حروف فعلها وهو الهمزة، أين ذهبت؟ أعطى. وجدنا حرف العين والطاء والألف الذي في الألف المقصورة، لكن الهمزة الأولى لم نجدها في كلمة عطاء، طبعا في بداية الكلمة هذه العطاء آخر الهمزة الأخيرة هذه زائدة لا علاقة لنا بها، نتكلم عن أول كلمة أعطى، المفروض أن يكون المصدر إعطاء، فلو قلنا عطاء يقال هذا اسم مصدر لأنه قد نقص عن حروف فعله. طبعا لا أريد أن أطيل أكثر في الشرح، أقول لابد أن يكون ناقصا لفظا وتقديرا من غير تعويض، هذه مصطلحات قد تتعب قليلا، أريد أن أقفز عنها، لكن خذوا الفكرة الأساسية، وربما إن شاء الله تعالى في يوم ما نتكلم عن ذلك. واضح معنى المصدر؟ فإعطاء هذه اسم عطاء، عفوا، اسم مصدر. سبحان الله، ما هذا هو المثال الذي أريد أن أقوله قبل قليل عن اسم المصدر. على كل حال كنت أريد أن أبحث عن شيء آخر. طيب ما في مشكلة، واضح الكلام إلى الآن؟ ما هو المصدر؟ اسم، إذن هو اسمها. لا ننسى درسنا الأسماء التي تعمل عمل الفعل، يعني هي أسماء وتعمل عمل الفعل. بماذا تعمل عمل الفعل؟ بأنها تحتاج إلى فاعل، وربما تحتاج إلى مفعول به، من هذا الباب قد تكون لازم ومتعدية. المصدر اسم دال على حدث، على فعل مجرد، أي من الزمن، مشتمل على حروف فعله أو أكثر منها، فإن كان أنقص فهذا يسمى اسم مصدر وليس مصدرا. طيب، قال المؤلف رحمه الله: والمصدر كضرب. المصدر طبعا معطوف على مرفوع، أي الأسماء العامل ما هي؟ قال: يعمل عمل فعله سبعة، اسم الفعل، قال: والمصدر، تمام، كضرب وإكرام، كضرب وإكرام. لماذا أتى بهذين المثالين؟ لماذا؟ يريد أن يقول لك أن المصدر قد يكون يشتمل على حروفه بلا زيادة أو يشتمل على أزيد، لكن الحروف موجودة، مثل ضرب، نفس الحروف، ضرب ضربا، ثلاثة حروف بثلاثة، لا زيادة ولا نقصان، هذا مصدر. لربما نزيد، لربما، مثل إكرام، أصله أكرمة، كم حرف؟ أكرمة، واحد أربعة، إكرام واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، إكرام خمسة، زاد حرف الألف بعد الراء،
هذا مصدر؟ نعم هذا مصدر، وإن كان زيادة، وإن كان زيادة. لذلك المؤلف لا تظن أنه يضرب الأمثلة عبثا أو جزافا، أبدا، كل كلمة محسوبة عليه ويعرف ذلك، وهو عالم يعرف المعاني الكلمات. لذلك سبحان الله فائدة جانبية ليست في النحو، في العقيدة بالذات، وأيضا في الفقه وفي غيرها، لكن في العقيدة بالذات. لا تستعجل على نفسك يا طالب العلم، والكلام طبعا لنا، وأنا أقلكم علما، أنا فقط أحضر الدروس وأعطي. لا نستعجل على أنفسنا. بماذا؟ بالكتابة. تظن أنك فهمت الموضوع جيدا، خاصة في العقيدة، انتبه، فتبدأ وتكتب. لا، أضبط كلامك بكلام العلماء. لماذا؟ العالم عندما يتكلم كلمة يضعها في مكانها. نعم هو ليس بمعصوم، لربما يخطئ، لكن على الغالب ينتقي كلماته وحروفه. فتأتي أنت يا طالب العلم وتظن أنك ستفعل مثله، وهذا من باب حقيقة تزبب قبل أن يتحصرم كما يقال، وهذا خاصة يكون عند طالب العلم في الشبر الأول، ولربما في الشبر الثاني يظن أنه بدأ يفهم، فيبدأ يكتب لوحده كلمات بعيدا عن كلام العلماء فيخطئ، تأتيه الردود فورا. لماذا؟ يا أخي هنالك كلمات العلماء يذكرونها، وهنالك كلمات يحذفونها عمدا قد لا تخطر على بالك. أنت تفهم جملة الموضوع، لكن هنالك تفاصيل أعطيك ليس مثالا إنما تنبيها، أو يعني أن ترجع إلى الأصول الثلاثة مثلا في العقيدة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، شرح الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، أو شرح أحد العلماء. هنالك كلمات تقرأ تحفظ التعريف المعين أو الفقرة المعينة أو تفهمها جيدا وتنتقل. هناك كلمة يذكرها الشيخ مثلا في مكان معين، أنت تمر عنها مرور الكرام، لا تعرف أن هذه الكلمة وإن ذكرها الشيخ هنا وأنت لم تنتبه لها، تظنها من سياق الكلام، لا تعرف أنها ينبني أو أنه ينبني عليها عقيدة. هذه الكلمة لوحدها عقيدة عند العلماء، واضح؟ كقول أهل السنة مثلا بشكل عام، لكن من باب التوضيح، عندما يعرفون القرآن كلام الله، الأشاعر يقولون القرآن كلام الله، لكن أهل السنة يضيفون الحقيقي، واحد عام يقول طيب ما هو المشكلة؟ لا، كيف ما هو المشكلة؟ مشكلة كبيرة، لأن الأشاعر لا يقولون حقيقي بل نفسي، لذلك يصدرون التعريف بقولهم هو عبارة عن كلام الله، يعني الله لا يتكلم حقيقة عندهم ولكن يعبر تعبيرا، واضح؟ هذا من باب فقط الفائدة. فالمؤلف هنا نرجع، ولا بد من ذكر الفوائد من باب النصح. المؤلف هنا قال والمصدر كضرب وإكرام. هل تظن أنه ضرب الأمثلة مثالين هكذا؟ لا، المثالان مقصودان، ضرب هو مصدر بحروفه، إكرام مصدر بحروفه وزيادة. تذكر اسم المصدر نقص في حروف الفعل. طيب، قال والمصدر كضرب وإكرام. إن الآن يقول هذا المصدر، عرفنا ما هو المصدر، لكن قد يكون عاملا وقد لا يكون عاملا. ماذا يعني عاملا أو ليس بعامل؟ يعني عاملا له فاعل ومفعول به مثلا إن تعدى، أو ليس كذلك. ما الضابط؟ قال هنالك شروط ثمانية ذكرها المؤلف هنا، شروط ثمانية حتى يكون المصدر عاملا. قال إن حل محله فعل مع أن أو ما، هذا الشرط الأول، إن حل محله فعل مع أن أو ما. الشرط الثاني، طب سأشرح كل ذلك، ولم يكن مصغرا، الشرط الثالث، ولا مضمرا، الشرط الرابع، ولا محدودا، الشرط الخامس، ولا منعوتا، الشرط منعوتا قبل الفاء العمل. لو وهذه أيضا لها دلالة أنه إذا نعت بعد العمل يجوز. الشرط السادس، ولا محذوفا. الشرط السابع، ولا مفصولا من المعمول. الشرط الثامن، ولا مؤخرا عنه. ثمانية شروط لا بد أن تتوفر في هذا المصدر حتى يكون عاملا. الشرط الأول قال إن حل محله فعل مع أن أو ما، يعني إيتي بالمصدر، فإن استطعت أن تقدر بدلا عنه أو بدلا منه أن وفعله أو ما وفعله فهذا مصدر، فهذا الشرط الأول قد تحقق. مثلا كرهت ضربك زيدا، ضرب أليست مصدرا؟ نعم. عامل أم ليس بعامل؟ نأخذ الشرط الأول، كرهت ضربك، كرهت أن تضرب زيدا، حسن الكلام؟ نعم. جاز أن يحل محلها أن؟ نعم. ويجوز أن تقول كرهت ما تضرب زيدا، يجوز ذلك. إذن هذا الشرط الأول تحقق. الشرط الثاني ما هو؟ قال ولم يكن مصغرا، المصدر مثل ضرب، ضريب، أكل، أكيل. عندنا مثال من الشرح الذي عندي، أكيلك الطعام بسرعة مضر. أنت تريد أكلك الطعام أو أكلك الطعام، جائز أن تقول أكيلك، هذه لغة عربية، هذا مصغر، هذا لا ينفع أن يكون عاملا، لا بد أن يكون المصدر على حاله ليس مصغرا. الشرط الثالث قال ولا مضمرا، يعني لا تحذف أو تعوض أو تضمر المصدر بضمير، هذا الضمير يعود على المصدر، ثم تريد بعد ذلك الكلام الذي بعده يكون معمولا لهذا الضمير، لا يجوز، لا بد أن يكون هذا المصدر ظاهرا ليس مضمرا. مثال ذلك حتى تفهم أو نفهم جميعا المعذرة، هذه الكلمة إكرامي الصديقة مطلوب وهو جارا أشد، يعني أن تكرم الصديق هذا مطلوب، ومطلوب أكثر إكرامك الجار. هل يجوز أن تقول إكرامي الصديقة مطلوب؟ طبعا هذه جملة لا بأس بها، إكرامي مبتدأ وهو مصدر والياء مضاف إلى فاعله، هذا إكرامي، والصديقة مفعول به، مطلوب هو خبر، خبر المبتدأ، جيد. الآن الجملة الثانية، وهو ما هو؟ وهو هذا ضمير منفصل يعود على إكرامي، وهو أي إكرامي هذا الذي يريده جارا أشد، لكن ما قال وإكرامي جارا أشد، لو قال وإكرامي جارا أشد لا بأس، لكن قال وهو، فلا يجب بعد ذلك أن تجعل هو هذه التي جاءت بدلا من كلمة إكرامي المصدر لا تجعلها عاملة، لا يجوز ذلك. لذلك لا يجوز أن تقول وهو جارا، لا، وهو جار. لماذا جار؟ لأن هو لا يعمل، وإن كان عوضا عن 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 المصدر، فلا بد أن يكون المصدر ظاهرا ليس مضمرا. الشرط الرابع ولا محدودا، يعني لا تضع بعده التاء التأنيث، التاء التي تدل على الواحد على المرة، هذه التي تدل على المرة، مصدر المرة، اسم المرة، مثل ضرب، ضرب، ضربة، أليس كذلك؟ ضربة، كم ضربة؟ واحدة، هذه محدودة، هذا ليس مصدرا عاملا لأنه يدل على مرة، هذه التاء. طبعا هنالك تاء لا تدل على المرة، هي من أصل الكلمة، مثل كلمة أغاث إغاثة، إغاثة كم مرة؟ الله أعلم، هذا تدل على مرة. إذن المشكلة في التاء التي تدل على المرة، هذه إذا وجدت مع المصدر فهنا المصدر لا يعمل، هذا معنى قوله ولا محدودا. طيب، ولا منعوتا، الشرط الخامس، يعني لا يكون المصدر متبعا بتابع كالنعت وغير النعت قبل تمام العمل. مثال مذكور عندي: أعجبني إكرامك الطيب زيدا. إكرامك مصدرا، مصدر عفوا، أتبعه بالطيب، هذا وصف نعت، لكن له لم يعمل بعد، لم يعمل، يعني تعال إيتي بزيد، بكلمة زيدا قبل، اعمل، أثر في المعمول، ثم بعد ذلك انعت كما شئت، لكن لا زال الكلام لم ينتهي، لم يعمل هذا المصدر فأتبعته بنعت، هنا لا يجوز أن، فهنا المصدر لا يصبح عاملا. فهنا أعجبني إكرامك الطيب لا تقول زيدا، من باب أنه مفعول به منصوب، لكن يجوز أن تقول ماذا؟ أعجبني إكرامك زيدا الطيب، وإن كان هنا الطيب تقول الطيب ماذا؟ الطيب الإكرام من الطيب زيد، صارت إذا رفعت أعجبني إكرامك زيدا الطيبة فإنها نعت لزيد، وإذا قلت أعجبني إكرامك زيدا الطيب فإن الطيب ماذا؟ نعتا للإكرام. المهم أن لا يكون المصدر متبعا بنعت قبل تمام عمله، هذا معنى قول المؤلف. الشرط الذي بعده قال: ولا محذوفا، لا يجوز أن تحذف المصدر. نرجع إلى مثال إكرام الصديق مطلوب وجارا أشد، من باب أنك حذفت إكرامي، لا ينفع. طيب، الشرط السابع قال: ولا مفصولا من المعمول، لا يكون بين المصدر والمعمول. أنا عندما أقول المعمول يعني الفاعل أو المفعول به، ما هو معمول المصدر؟ إما فاعلا أو مفعولا به عادة، أليس كذلك؟ هذا هو المعمول. لا يكون بينهما فاصل، لا يكون بينهما فاصل، فإن كان هنالك فاصل لم يعمل هذا المصدر، كقوله تعالى: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، أين المصدر؟ دور يعني فتش. إنه لا، على لا، رجعه، ما رأيك؟ هذا هو المصدر، نعم هو هذا المصدر. طيب، أين معموله؟ معموله يوم، هل هذا يوم مفعول به منصوب للمصدر؟ لا. لماذا؟ فصل بين المصدر والمعمول فاصل، ما هو؟ كلمة لقادر، فلطالما فصل هذا الفاصل ما عاد هذا المصدر عاملا، وبالتالي يوم هذه ظرف وانتهينا، ظرف زمان طبعا، واضح؟ يصح القول أنه معمول هذا اليوم مفعول به منصوب؟ إنه على رجعه يوم تبلى السرائر لقادر، لو كان هذا الكلام لكان هذا المصدر عاملا. آخر شرط، الشرط الثامن، قال: ولا مؤخرا عنه، يعني لا يجوز أن يتأخر المصدر عن معموله إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا. فلا يجوز أن تقول: ساءني زيدا ضربك، أين المصدر؟ ضربك، تأخر عن زيدا معموله، لا يجوز هذا، بل يجب أن تقول: ساءني ضربك زيدا، إلا إذا كان المعمول ظرفا فيجوز التأخر عنه، كقوله تعالى فلما بلغ معه السعي، السعي هو المصدر، وأين المعمول؟ معه، فأصل الكلام فلما بلغ السعي معه. جاز التأخير وبقي، طبعا يجوز التأخير، وبقي المصدر عاملا. هذه الشروط الثمانية. طيب، قال المؤلف رحمه الله، عرفنا ما هو المصدر، عرفنا شروط المصدر الثمانية حتى يكون ماذا؟ يكون عاملا. طيب، الآن يتحدث عن المصدر العامل، موضوع فقرة جديدة وهي الفقرة الثانية من درسنا اليوم، يتحدث عن المصدر العامل كيف يعمل أو في ماذا يعمل. فهنا اعلم بارك الله فيك أن المصدر العامل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مصدر عامل في مضاف، يعني يكون هو مضاف وبعده مضاف إليه، وهنالك مصدر لا يكون من باب المضاف والمضاف إليه بل يكون منونا، وهنالك مصدر عامل لا يكون لا مضاف ولا مضاف إليه، لا يكون مضافا ولا منونا بل يكون قبله للتعريف. وأكثر المصادر، أكثر المصادر وجودا استعمالا، هو المصدر الذي يكون من باب المضاف والمضاف إليه. أما المصدر المنون أو المصدر المعرف بأل فأقل بكثير. طيب، نأتي إلى المصدر العامل المضاف. قد يكون هذا المصدر إما أن يكون مضافا إلى فاعله أو أن يكون مضافا إلى مفعوله. كيف يعني؟ قال تعالى ولولا دفع الله الناس، فسر كمل الآية، لفسدت الأرض. لكن ولولا دفع الله الناس، دفع مصدر، دفع يدفع دفعا، مصدر بحروفه لا زيادة ولا نقصان، وهو مضاف، ولفظ الجلالة الله مضاف إليه، أليس كذلك؟ هذا المضاف مضاف إلى فاعله، من الذي يدفع الناس؟ الله سبحانه وتعالى، فهو الفاعل، فهذا يقال مصدر مضاف إلى فاعله. فإذا قلت المصدر العامل يحتاج إلى فاعل، أين الفاعل؟ هذا هو المضاف إليه في محل الفاعل، لأن هذا المصدر مضاف إلى فاعله ويحتاج إلى مفعول به، الناس مفعول به، واضح؟ هنالك مصدر مضاف إلى مفعوله، مثل قول الشاعر ألا إن ظلم نفسه المرء بين، ظلم نفسه، أصل الكلام ظلم المرء، ظلم المرء نفسه، لكن أضيف المصدر إلى مفعوله وتأخر الفاعل. ظلم طبعا هو اسم إن منصوب، وهذا مصدر عامل يحتاج إلى فاعل ويتعدى إلى مفعول به، المفعول به هو المضاف إليه نفسه، هذا نفسه، والفاعل مؤخر المرء، هذا قال وإعماله مضافا، قال المؤلف وإعماله مضافا أكثر، وضرب مثالين، لاحظ المثالين، المثالان مقصودان، نحو ولولا دفع الله الناس، هذا من باب الإضافة إلى فاعل، قال وقول الشاعر ألا إن ظلم نفسه المرء بين، تكملة البيت إذا لم يصنها عن هوى يغلب العقل. سبحان الله، كلام جميل والله. ألا إن ظلم نفسه المرء بين إذا لم يصنها عن هوى يغلب العقل، يعني يكون ظلم المرء لنفسه ظاهر، متى؟ إذا لم يصن نفسه عن الهوى الذي يغلب العقل. سبحان الله، هذا كلام طيب والله، لمن هذا البيت؟ والله الله أعلم من هذا البيت.
لكن اذكروا له الله أعلم. على كل حال واضح، هذا مضاف إلى مفعوله، والأول مضاف إلى فاعله، هذا النوع الأول من المصدر المضاف. قال وإعماله مضافا أكثر، هذا أكثر ما يأتي المصدر بهذا الشكل، إما أن يكون مضافا إلى فاعل أو مضافا إلى مفعول. النوع الثاني قال ومنونا أقيس، من حيث القياس أقرب إلى القياس أن يأتي منون، منونا من أن يأتي مضافا. طبعا ذكروا عندي في الشرح قال لأنه يشبه الفعل في التنكير وهو يلي المضاف في الكثرة، أي من حيث الحقيقة يلي المضاف في الكثرة من باب الاستعمال. أما من حيث لماذا أقيس، نحن أصلا مصدر هو يشبه الفعل من باب أنه أصلا اسم يعمل عمل فعله، فالمنون أشبه بالفعل فهو أقيس من المضاف، هذا مقصوده. مثال ذلك قال نحو أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. طيب إطعام هذا مصدر منون، يتيما هذا هو المفعول به المنصوب لكلمة إطعام، أو بمعنى الكلام أن يطعم يتيما. طبعا سبحان الله أنا في شيء كنت أبحث عنه وأنا ذاك سكت، هذه في نفسي لعل قائلا يسأل أو سألا يسأل يقول ألست قد قلت من شروط المصدر أن لا يكون مفصولا عن معموله بفاصل ليس معمولا لهذا المصدر، صح؟ واحد يقول طيب إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، هذا فاصل في يوم ذي مسغبة، فاصل بين إطعام وبين يتيم، ماذا يقال له؟ يقال نعم ولكن فاصل ليس معمولا، لكن هذه في يوم ذي مسغبة هذه تابعة لكلمة إطعام متعلقة بالإطعام فلم تخرج عنه، واضح؟ خلاف كلمة قول تعالى إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، لقادر ليست معمولة لرجعه أبدا وليس لها تعلق فيها، لكن الجار والمجرور والظرف هو أصلا يأتي عادة متعلق، فهنا في يوم ذي مسغب هذا متعلق بإطعام فلم يخرج عنه، لذلك يتيما صارت معمولة، واضح؟ طيب قال وبأل شاذ، يعني أن يكون المصدر العامل بأل شاذ، قليل الاستعمال لكنه موجود. قال نحو عجبت من الرزق المسيء إلهه ومن ترك بعض الصالحين فقير، يعني يعجب هذا الشاعر من أن الله يرزق المسيء، واضح؟ أين المفعول به؟ مقدم على الفاعل، المسيئة مفعول للرزق، يعني طبعا هو ليس الرزق، الرزق رزق يرزق رزقا، واضح؟ هذا مصدر يدل على حدث لكنه مجرد من الزمن، واضح؟ تمام. عجبت من الرزق المسيئة إلهه، عجبت من أن الله يرزق المسيء، هذا عامل بأل المصدر، وهذا قال شاذ، قليل الاستعمال قليل جدا. طيب بقي شيء عندنا أظن نتوقف عند هذا القدر، نعم نتوقف عند هذا القدر، أصلنا في الكلام، يعني أنا كنت أنا أريد أن أتكلم عن اسم الفاعل ليس طويلا لكن لا بأس، إن شاء الله تعالى عندنا وقت أن نكمل هذا الكتاب يعني رويدا رويدا، لا نريد أن نطيل، لو نفهم هذا المصدر يعني شيء طيب جدا، هذا الدرس ترى جدا جدا. طيب نتوقف، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا إخوة بارك الله فيكم المجلس 35 من شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى. بدأنا في المرة الماضية في باب الأسماء العاملة عمل أفعالها، وهي 7 أسماء. ذكرنا الاسم الأول اسم الفعل، قال رحمه الله يعمل عمل فعله 7: اسم الفعل، ثم بدأ يشرح عنه، ثم قال والمصدر، أي الاسم الثاني العامل عمل الفعل المصدر. المصدر هو التصريف الثالث من الأفعال. عندنا تصريف أول وهو التصريف الماضي، والتصريف الثاني والثالث. مثلا ضرب، يضرب، ضربا، هذا الثالث هو المصدر. والمصدر يشترك مع التصريف الأول والتصريف الثاني في دلالته على الفعل، ويفترق معهما، أي مع التصريف الأول وهو الفعل الماضي والتصريف الثاني الفعل المضارع، يفترق معهما أنه لا يرتبط، أو هو مجرد من الزمن. الماضي مقترن بزمن الماضي، المضارع مقترن بزمن الحال وما بعد زمان التكلم. المصدر وإن كان يدل على فعل لكنه مجرد من الزمن، لذلك تعريف المصدر هو الاسم الدال على الحدث المجرد من الفعل، المجرد من الزمن، هذا معنى قولهم المجرد، دال على حدث، نعم يدل على حدث ولكنه مجرد من الزمن. لا يكفي كذلك أن تقول هذا التعريف وتسكت، أيضا اعلم أن المصدر هو الاسم الدال على الحدث المجرد المشتمل على حروف فعله أو أكثر منها. لابد عندما تقول هذا مصدر أن تجد حروف الفعل فعله هو موجودة كلها، أو موجودة كلها وزيادة. مثلا ضرب، ضرب هذا اسم دال على حدث الضرب، هل يقترن بزمن؟ لا، أنت لا تتكلم عن ماض ولا عن مضارع ولا عن مستقبل، تتكلم عن ضرب، والضرب حدث، ضرب. هل يشتمل على حروف فعله؟ نعم، ضرب هذا حروف الفعل، ضرب، ضرب يشتمل، نعم، إذن هذا مصدر. لربما يزيد لا يهمني، المهم أن تكون حروف الفعل موجودة، بعد ذلك زد ما شئت. مثلا سأبحث عن مثال، سأبحث. ما عندي لا مثال سبحان الله. إن مر في طريقي مثال على ذلك سآتيكم به إن شاء الله. طيب، الذي أريد أن أقوله إذا وجدنا تصريفا ثالثا يدل على الحدث ومجرد من الزمن، لا تستعجل وتقول هذا مصدر حتى ترى حروفه أو أزيد منها، فإن وجدت أقل منها فهذا لا يسمى مصدرا بل يسمى اسم مصدر، مثل كلمة عطاء، مثل كلمتي، مش كلمته، مثل كلمة. طيب وجدت مثال لاسم المصدر، طيب سأذكره بعد قليل. مثل كلمة عطاء، عطاء مصدر، لكن لو بحثنا عن حروف فعله، حروف الفعل أعطى، المفروض أن يكون أعطى إعطاء، علما أن كلمة إعطاء هي تساوي كلمة عطاء بالمعنى، جيد جيد. ولكن كلمة عطاء ينقص حرف من حروف فعلها وهو الهمزة، أين ذهبت؟ أعطى. وجدنا حرف العين والطاء والألف الذي في الألف المقصورة، لكن الهمزة الأولى لم نجدها في كلمة عطاء، طبعا في بداية الكلمة هذه العطاء آخر الهمزة الأخيرة هذه زائدة لا علاقة لنا بها، نتكلم عن أول كلمة أعطى، المفروض أن يكون المصدر إعطاء، فلو قلنا عطاء يقال هذا اسم مصدر لأنه قد نقص عن حروف فعله. طبعا لا أريد أن أطيل أكثر في الشرح، أقول لابد أن يكون ناقصا لفظا وتقديرا من غير تعويض، هذه مصطلحات قد تتعب قليلا، أريد أن أقفز عنها، لكن خذوا الفكرة الأساسية، وربما إن شاء الله تعالى في يوم ما نتكلم عن ذلك. واضح معنى المصدر؟ فإعطاء هذه اسم عطاء، عفوا اسم مصدر. سبحان الله، ما هذا هو المثال الذي أريد أن أقوله قبل قليل عن اسم المصدر. على كل حال كنت أريد أن أبحث عن شيء آخر، طيب ما في مشكلة، واضح الكلام إلى الآن. ما هو المصدر؟ اسم، إذن هو اسمها. لا ننسى درسنا الأسماء التي تعمل عمل الفعل، يعني هي أسماء وتعمل عمل الفعل. بماذا تعمل عمل الفعل؟ بأنها تحتاج إلى فاعل، وربما تحتاج إلى مفعول به، من هذا الباب قد تكون لازم ومتعدية. المصدر اسم دال على حدث، على فعل مجرد أي من الزمن، مشتمل على حروف فعله أو أكثر منها، فإن كان أنقص فهذا يسمى اسم مصدر وليس مصدرا. طيب، قال المؤلف رحمه الله: والمصدر كضرب. المصدر طبعا معطوف على مرفوع، أي الأسماء العامل ما هي؟ قال: يعمل عمل فعله سبعة، اسم الفعل. قال: والمصدر، تمام، كضرب وإكرام، كضرب وإكرام. لماذا أتى بهذين المثالين؟ لماذا؟ يريد أن يقول لك أن المصدر قد يكون يشتمل على حروفه بلا زيادة أو يشتمل على أزيد، لكن الحروف موجودة، مثل ضرب، نفس الحروف، ضرب ضربا، ثلاثة حروف بثلاثة، لا زيادة ولا نقصان، هذا مصدر. لربما نزيد، لربما. مثل إكرام، أصله أكرمة، كم حرف؟ أكرمة، واحد أربعة، إكرام واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة، إكرام خمسة، زاد حرف الألف بعد الراء، ها
هذا مصدر؟ نعم هذا مصدر، وإن كان زيادة، وإن كان زيادة. لذلك المؤلف لا تظن أنه يضرب الأمثلة عبثا أو جزافا، أبدا، كل كلمة محسوبة عليه ويعرف ذلك، وهو عالم يعرف المعاني الكلمات. لذلك سبحان الله فائدة جانبية ليست في النحو، في العقيدة بالذات، وأيضا في الفقه وفي غيرها، لكن في العقيدة بالذات. لا تستعجل على نفسك يا طالب العلم، والكلام طبعا لنا، وأنا أقلكم علما، أنا فقط أحضر الدروس وأعطي. لا نستعجل على أنفسنا بماذا؟ بالكتابة. تظن أنك فهمت الموضوع جيدا، خاصة في العقيدة، انتبه، فتبدأ وتكتب، لا، أضبط كلامك بكلام العلماء. لماذا؟ العالم عندما يتكلم كلمة يضعها في مكانها، نعم هو ليس بمعصوم، لربما يخطئ، لكن على الغالب ينتقي كلماته وحروفه. فتأتي أنت يا طالب العلم وتظن أنك ستفعل مثله، وهذا من باب حقيقة تزبب قبل أن يتحصرم كما يقال، وهذا خاصة يكون عند طالب العلم في الشبر الأول ولربما في الشبر الثاني، يظن أنه بدأ يفهم، فيبدأ يكتب لوحده كلمات بعيدا عن كلام العلماء فيخطئ، تأتيه الردود فورا. لماذا؟ يا أخي هنالك كلمات العلماء يذكرونها، وهنالك كلمات يحذفونها عمدا قد لا تخطر على بالك. أنت تفهم جملة الموضوع، لكن هنالك تفاصيل أعطيك ليس مثالا إنما تنبيها، أو يعني أن ترجع إلى الأصول الثلاثة مثلا في العقيدة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، شرح الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، أو شرح أحد العلماء. هنالك كلمات تقرأ تحفظ التعريف المعين أو الفقرة المعينة أو تفهمها جيدا وتنتقل. هناك كلمة يذكرها الشيخ مثلا في مكان معين، أنت تمر عنها مرور الكرام، لا تعرف أن هذه الكلمة وإن ذكرها الشيخ هنا وأنت لم تنتبه لها، تظنها من سياق الكلام، لا تعرف أنها ينبني أو أنه ينبني عليها عقيدة، هذه الكلمة لوحدها عقيدة عند العلماء. واضح؟ كقول أهل السنة مثلا بشكل عام، لكن من باب التوضيح، عندما يعرفون القرآن كلام الله، الأشاعر يقولون القرآن كلام الله، لكن أهل السنة يضيفون الحقيقي، واحد عام يقول طيب ما هو المشكلة؟ لا، كيف ما هو المشكلة؟ مشكلة كبيرة، لأن الأشياء لا يقولون حقيقي بل نفسي، لذلك يصدرون التعريف بقولهم هو عبارة عن كلام الله، يعني الله لا يتكلم حقيقة عندهم ولكن يعبر تعبيرا. واضح؟ هذا فقط الفائدة. فالمؤلف هنا نرجع، ولا بد من ذكر الفوائد من باب النصح. المؤلف هنا قال والمصدر كضرب وإكرام، هل تظن أنه ضرب الأمثلة مثالين هكذا؟ لا، المثالان مقصودان، ضرب هو مصدر بحروفه، إكرام مصدر بحروفه وزيادة. تذكر اسم المصدر نقص في حروف الفعل. طيب، قال والمصدر كضرب وإكرام. إن الآن يقول هذا المصدر، عرفنا ما هو المصدر، لكن قد يكون عاملا وقد لا يكون عاملا. ماذا يعني عاملا أو ليس بعامل؟ يعني عاملا له فاعل ومفعول به مثلا إن تعدى، أو ليس كذلك. ما الضابط؟ قال هنالك شروط ثمانية ذكرها المؤلف هنا، شروط ثمانية حتى يكون المصدر عاملا. قال إن حل محله فعل مع أن أو ما، هذا الشرط الأول، إن حل محله فعل مع أن أو ما. الشرط الثاني، طبعا سأشرح كل ذلك، ولم يكن مصغرا، الشرط الثالث، ولا مضمرا، الشرط الرابع، ولا محدودا، الشرط الخامس، ولا منعوتا، الشرط منعوتا قبل الفعل العمل. لو وهذه أيضا لها دلالة أنه إذا نعت بعد العمل يجوز. الشرط السادس، ولا محذوفا. الشرط السابع، ولا مفصولا من المعمول. الشرط الثامن، ولا مؤخرا عنه. ثمانية شروط لا بد أن تتوفر في هذا المصدر حتى يكون عاملا. الشرط الأول قال إن حل محله فعل مع أن أو ما، يعني إيتي بالمصدر، فإن استطعت أن تقدر بدلا عنه أو بدلا منه أن وفعله أو ما وفعله فهذا مصدر، فهذا الشرط الأول قد تحقق. مثلا كرهت ضربك زيدا، ضرب أليست مصدرا؟ نعم. عامل أم ليس بعامل؟ نأخذ الشرط الأول، كرهت ضربك، كرهت أن تضرب زيدا، حسن الكلام؟ نعم. جاز أن يحل محلها أن؟ نعم. ويجوز أن تقول كرهت ما تضرب زيدا، يجوز ذلك. إذن هذا الشرط الأول تحقق. الشرط الثاني ما هو؟ قال ولم يكن مصغرا، المصدر مثل ضرب، ضريب، أكل، أكيل. عندنا مثال من الشرح الذي عندي، أكيلك الطعام بسرعة مضر. أنت تريد أكلك الطعام أو أكلك الطعام، جائز أن تقول أكيلك، هذه لغة عربية، هذا مصغر، هذا لا ينفع أن يكون عاملا، لا بد أن يكون المصدر على حاله ليس مصغرا. الشرط الثالث قال ولا مضمرا، يعني لا تحذف أو تعوض أو تضمر المصدر بضمير، هذا الضمير يعود على المصدر، ثم تريد بعد ذلك الكلام الذي بعده يكون معمولا لهذا الضمير، لا يجوز، لا بد أن يكون هذا المصدر ظاهرا ليس مضمرا. مثال ذلك حتى تفهم أو نفهم جميعا المعذرة، هذه الكلمة إكرامي الصديقة مطلوب وهو جارا أشد، يعني أن تكرم الصديق هذا مطلوب، ومطلوب أكثر إكرامك الجار. هل يجوز أن تقول إكرامي الصديقة مطلوب؟ طبعا هذه جملة لا بأس بها، إكرامي مبتدأ وهو مصدر والياء مضاف إلى فاعله، هذا إكرامي، والصديقة مفعول به، مطلوب هو خبر، خبر المبتدأ، جيد. الآن الجملة الثانية، وهو ما هو؟ وهو هذا ضمير منفصل يعود على إكرامي، وهو أي إكرامي هذا الذي يريده جارا أشد، لكن ما قال وإكرامي جارا أشد، لو قال وإكرامي جارا أشد لا بأس، لكن قال وهو، فلا يجب بعد ذلك أن تجعل هو هذه التي جاءت بدلا من كلمة إكرامي المصدر لا تجعلها عاملة، لا يجوز ذلك. لذلك لا يجوز أن تقول وهو جارا، لا، وهو جار. لماذا جار؟ لأن هو لا يعمل، وإن كان عوضا عن 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 المصدر، فلا بد أن يكون المصدر ظاهرا ليس مضمرا. الشرط الرابع ولا محدودا، يعني لا تضع بعده التاء التأنيث، التاء التي تدل على الواحد على المرة، هذه التي تدل على المرة، مصدر المرة، اسم المرة، مثل ضرب، ضرب، ضربة، أليس كذلك؟ ضربة، كم ضربة؟ واحدة، هذه محدودة، هذا ليس مصدرا عاملا لأنه يدل على مرة، هذه التاء. طبعا هنالك تاء لا تدل على المرة، هي من أصل الكلمة، مثل كلمة أغاث إغاثة، إغاثة كم مرة؟ الله أعلم، هذا لا تدل على مرة. إذن المشكلة في التاء التي تدل على المرة، هذه إذا وجدت مع المصدر فهنا المصدر لا يعمل، هذا معنى قوله ولا محدودا. طيب، ولا منعوتا، الشرط الخامس، يعني لا يكون المصدر متبعا بتابع كالنعت وغير النعت قبل تمام العمل. مثال مذكور عندي: أعجبني إكرامك الطيب زيدا. إكرامك مصدرا، مصدر عفوا، أتبعه بالطيب، هذا وصف نعت، لكن له لم يعمل بعد، لم يعمل، يعني تعال إيتي بزيد، بكلمة زيدا قبل، اعمل، أثر في المعمول، ثم بعد ذلك انعت كما شئت، لكن لا زال الكلام لم ينتهي، لم يعمل هذا المصدر فأتبعته بنعت، هنا لا يجوز أن، فهنا المصدر لا يصبح عاملا. فهنا أعجبني إكرامك الطيب، لا تقول زيدا، من باب أنه مفعول به منصوب، لكن يجوز أن تقول ماذا؟ أعجبني إكرامك زيدا الطيب، وإن كان هنا الطيب تقول الطيب ماذا؟ الطيب الإكرام من الطيب زيد، صارت إذا رفعت أعجبني إكرامك زيدا الطيبة فإنها نعت لزيد، وإذا قلت أعجبني إكرامك زيدا الطيب فإن الطيب ماذا؟ نعتا للإكرام. المهم أن لا يكون المصدر متبعا بنعت قبل تمام عمله، هذا معنى قول المؤلف. الشرط الذي بعده قال: ولا محذوفا، لا يجوز أن تحذف المصدر. نرجع إلى مثال إكرام الصديق مطلوب وجارا أشد، من باب أنك حذفت إكرامي، لا ينفع. طيب، الشرط السابع قال: ولا مفصولا من المعمول، لا يكون بين المصدر والمعمول. أنا عندما أقول المعمول يعني الفاعل أو المفعول به، ما هو معمول المصدر؟ إما فاعلا أو مفعولا به عادة، أليس كذلك؟ هذا هو المعمول. لا يكون بينهما فاصل، لا يكون بينهما فاصل، فإن كان هنالك فاصل لم يعمل هذا المصدر، كقوله تعالى: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، أين المصدر؟ دور، يعني فتش. إنه لا، على لا، رجعه، ما رأيك؟ هذا هو المصدر، نعم هو هذا المصدر. طيب، أين معموله؟ معموله يوم. هل هذا يوم مفعول به منصوب للمصدر؟ لا. لماذا؟ فصل بين المصدر والمعمول فاصل، ما هو؟ كلمة لقادر. فلطالما فصل هذا الفاصل ما عاد هذا المصدر عاملا، وبالتالي يوم هذه ظرف وانتهينا، ظرف زمان طبعا. واضح؟ يصح القول أنه معمول هذا اليوم مفعول به منصوب؟ إنه على رجعه يوم تبلى السرائر لقادر، لو كان هذا الكلام لكان هذا المصدر عاملا. آخر شرط، والشرط الثامن، قال: ولا مؤخرا عنه، يعني لا يجوز أن يتأخر المصدر عن معموله إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا. فلا يجوز أن تقول: ساءني زيدا ضربك، أين المصدر؟ ضربك، تأخر عن زيدا معموله، لا يجوز هذا، بل يجب أن تقول: ساءني ضربك زيدا، إلا إذا كان المعمول ظرفا فيجوز التأخر عنه. كقوله تعالى فلما بلغ معه السعي، السعي هو المصدر، وأين المعمول؟ معه، فأصل الكلام فلما بلغ السعي معه. جاز التأخير وبقي، طبعا يجوز التأخير، وبقي المصدر عاملا، هذه الشروط الثمانية. طيب، قال المؤلف رحمه الله، عرفنا ما هو المصدر، عرفنا شروط المصدر الثمانية حتى يكون ماذا؟ يكون عاملا. طيب، الآن يتحدث عن المصدر العامل، موضوع فقرة جديدة وهي الفقرة الثانية من درسنا اليوم، يتحدث عن المصدر العامل كيف يعمل أو في ماذا يعمل. فهنا اعلم بارك الله فيك أن المصدر العامل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مصدر عامل في مضاف، يعني يكون هو مضاف وبعده مضاف إليه، وهنالك مصدر لا يكون من باب المضاف والمضاف إليه بل يكون منونا، وهنالك مصدر عامل لا يكون لا مضاف ولا مضاف إليه، لا يكون مضافا ولا منونا بل يكون قبله للتعريف. وأكثر المصادر، أكثر المصادر وجودا استعمالا هو المصدر الذي يكون من باب المضاف والمضاف إليه. أما المصدر المنون أو المصدر المعرف بأل فأقل بكثير. طيب، نأتي إلى المصدر العامل المضاف. قد يكون هذا المصدر إما أن يكون مضافا إلى فاعله أو أن يكون مضافا إلى مفعوله. كيف يعني؟ قال تعالى ولولا دفع الله الناس، فسر كمل الآية، لفسدت الأرض. لكن ولولا دفع الله الناس، دفع مصدر، دفع يدفع دفعا، مصدر بحروفه لا زيادة ولا نقصان، وهو مضاف، ولفظ الجلالة الله مضاف إليه، أليس كذلك؟ هذا المضاف مضاف إلى فاعل، من الذي يدفع الناس؟ الله سبحانه وتعالى، فهو الفاعل، فهذا يقال مصدر مضاف إلى فاعله. فإذا قلت المصدر العامل يحتاج إلى فاعل، أين الفاعل؟ هذا هو المضاف إليه في محل الفاعل، لأن هذا المصدر مضاف إلى فاعله ويحتاج إلى مفعول به، الناس مفعول به، واضح؟ هنالك مصدر مضاف إلى مفعوله، مثل قول الشاعر ألا إن ظلم نفسه المرء بين، ظلم نفسه، أصل الكلام ظلم المرء نفسه، لكن أضيف المصدر إلى مفعوله وتأخر الفاعل. ظلم طبعا هو اسم إن منصوب، وهذا مصدر عامل يحتاج إلى فاعل ويتعدى إلى مفعول به، المفعول به هو المضاف إليه نفسه، هذا نفسه، والفاعل مؤخر المرء، هذا قال وإعماله مضافا، قال المؤلف وإعماله مضافا أكثر، وضرب مثالين، لاحظ المثالين، المثالان مقصودان، نحو ولولا دفع الله الناس، هذا من باب الإضافة إلى فاعل، قال وقول الشاعر ألا إن ظلم نفسه المرء بين، تكملة البيت إذا لم يصنها عن هوى يغلب العقل. سبحان الله، الكلام جميل والله. ألا إن ظلم نفسه المرء بين إذا لم يصنها عن هوى يغلب العقل، يعني يكون ظلم المرء لنفسه ظاهر، متى؟ إذا لم يصن نفسه عن الهوى الذي يغلب العقل. سبحان الله، هذا كلام طيب والله. لمن هذا البيت؟ والله الله أعلم من هذا البيت.
لكن يذكرونه. الله أعلم. على كل حال واضح، هذا مضاف إلى مفعوله، والأول مضاف إلى فاعله، هذا النوع الأول من المصدر المضاف. قال وإعماله مضافا أكثر، هذا أكثر ما يأتي المصدر بهذا الشكل، إما أن يكون مضافا إلى فاعل أو مضافا إلى مفعول. النوع الثاني قال ومنونا أقيس، من حيث القياس أقرب إلى القياس أن يأتي منون، منونا من أن يأتي مضافا. طبعا ذكروا عندي في الشرح قال لأنه يشبه الفعل في التنكير، وهو يلي المضاف في الكثرة، أي من حيث الحقيقة يلي المضاف في الكثرة من باب الاستعمال. أما من حيث لماذا أقيس، نحن أصلا مصدر هو يشبه الفعل من باب أنه أصلا اسم يعمل عمل فعله، فالمنون أشبه بالفعل فهو أقيس من المضاف، هذا المقصود. مثال ذلك قال نحو أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. طيب إطعام هذا مصدر منون، يتيما هذا هو المفعول به المنصوب لكلمة إطعام، أو بمعنى الكلام أن يطعم يتيما. طبعا سبحان الله أنا في شيء كنت أبحث عنه وأنا ذاك سكت، هذه في نفسي لعل قائلا يسأل أو سألا يسأل يقول ألست قد قلت من شروط المصدر أن لا يكون مفصولا عن معموله بفاصل ليس معمولا لهذا المصدر، صح؟ واحد يقول طيب إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، هذا فاصل في يوم ذي مسغبة، فاصل بين إطعام وبين يتيم، ماذا يقال له؟ يقال نعم ولكن فاصل ليس معمولا، لكن هذه في يوم ذي مسغبة هذه تابعة لكلمة إطعام متعلقة بالإطعام فلم تخرج عنه، واضح؟ خلاف كلمة قوله تعالى إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، لقادر ليست معمولة لرجعه أبدا وليس لها تعلق فيها، لكن الجار والمجرور والظرف هو أصلا يأتي عادة متعلق، فهنا في يوم ذي مسغب هذا متعلق بإطعام فلم يخرج عنه، لذلك يتيما صارت معمولة، واضح؟ طيب قال وبأل شاذ، يعني أن يكون المصدر العامل بأل شاذ، قليل الاستعمال لكنه موجود. قال نحو عجبت من الرزق المسيء إلهه ومن ترك بعض الصالحين فقير، يعني يعجب هذا الشاعر من أن الله يرزق المسيء، واضح؟ أين المفعول به؟ مقدم على الفاعل، المسيئة مفعول للرزق، يعني طبعا هو ليس الرزق، الرزق رزق يرزق رزقا، واضح؟ هذا مصدر يدل على حدث لكنه مجرد من الزمن، واضح؟ تمام. عجبت من الرزق المسيئة إلهه، عجبت من أن الله يرزق المسيء، هذا عامل بأل المصدر، وهذا قال شاذ، قليل الاستعمال قليل جدا. طيب بقي شيء عندنا أظن، نتوقف عند هذا القدر، نعم نتوقف عند هذا القدر، أصلنا في الكلام، يعني أنا كنت أنا أريد أن أتكلم عن اسم الفاعل ليس طويلا لكن لا بأس، إن شاء الله تعالى عندنا وقت أن نكمل هذا الكتاب يعني رويدا رويدا، لا نريد أن نطيل، لو نفهم هذا المصدر يعني شيء طيب جدا، هذا الدرس ترى جدا جدا. طيب نتوقف، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.